بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صباحكم الله الخير. نتبرك بكلام الأمير المؤمنين عليه السلام في أول أسبوع، مما وصف فيه رسول الله وهو كان أعلم الناس وأمس الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الكلام هو أولا يصف الشمائل رسول الله ووضع تعريف عن جسمه صلى الله عليه، ثم يأتي في كلمات بصيرة في أخلاقه وأدبه، ويتكلم عن رسول الله كان أكرم الناس عشرة وألينهم عريكة وأجودهم كفا، من خالطه بمعرفة أحبه ومن رآه بديهة هابه، عزه بين عينيه يغول باغته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. صلوا على محمد. في هذا الكلام المبارك أن الإمام عليه السلام أولا يصف بأنه أكرم الناس عشرة، تعاشره مع الناس كان معاشرة كريمة، وليس مجرد كريمة، أكرم الناس. المعاملة الكريمة عبارة عن أن يكون يعاملهم بأخلاق حسنة، يؤثر الآخرين على نفسه ويقدمهم، وكما جاء في بعض العبارات الأخرى في وصف رسول الله، هو كان يحتذن كل من كان في مجلسه وينظر إلى جميعهم، ليس يتوجه إلى جهة دون جهة. وفي بعض العبارات جاء بالنسبة إلى الكريم أو من كان عنده أخلاق حسنة، بحيث كل من يعاشره يظنه أحب الناس إليه، هذا من أخلاق الكريم. على كل حال، أكرم الناس عشرة وألينهم عريكة. ألينهم عريكة يعني ألينهم جانبا، من يعيش معه يعيش براحته. بعض الناس إذا أراد الإنسان أن يتعاشر معه دائما لابد أن يواظب على كلامه ولا يزعل لا ينزعج، ولكن بعض الناس التعامل معهم والعشرة معهم سهل. رسول الله كان ممن هكذا ألينهم عريكة، كناية عن أنه من كان يعاشره يشعر براحته، أنه ليس صعب المعاشرة. ولذلك أن أحد من الناس عندما جاء إلى رسول الله أراد أن يتكلم ويتحدث معه فتنجلج في كلامه، فقال رسول الله هون عليك فإني لست بملك. الملوك من يعاشرهم صعب جدا، لابد أن يلاحظ الألفاظ الذي يستعمله، أن لا يكون الألفاظ يتأثر منه ويغضب عليه، وكلها صعب. وأجودهم كفا، أجودهم كفا هنا بيان لشدة جوده. أجودهم كفا من خالفه بمعرفة أحبه، الإنسان الذي يعرفه ويخالطه يعاشره أحبه يحبه، هؤلاء الذين يستأنسون به يحبونه كثيرا. ومن رآه بديهة هابه، الإنسان الذي يأتي إلى رسول الله لأول مرة مهابة رسول الله تأخذه، كما أن الإمام زين العابدين عليه السلام، أم أن فرزدق يصف الإمام زين العابدين عليه السلام يقضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. هذا المهابة، أهل التقوى لهم مهابة من يواجه في أول الأمر يابه، فهو يقول ومن رآه بديهة هابه. عزه بين عينيه، عزه بين عينيه، لأن بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث من يراه يشعر أنه إنسان عزيز، ليس عنده حالة المهانة وحالة الضعف. في كلام كذلك في وصف رسول الله جاء بما معناه قريب بهذا الأمر، ليس لئيما وليس كذلك إنسان شديد و يعني صعب المعاملة، التعبير أنا لا أتذكر. عزه بين عينيه، يقول باغته لم أرى قبله ولا بعده مثله. الإنسان لن يباغته، يراه الأول مره أبدا ما رأيت لا قبله وبعده مثله، لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. على كل حال، هذا رسول الله ونحن عشنا ذكرى ولادته وولادة حفيده الإمام الصادق عليه السلام. بهذه المناسبة أتقدم إلى صاحة بغية الله أعظم، وكذلك الإمام أمير المؤمنين الذي نحن بجانبه، وعلى جميع المسلمين وأنتم سادة الحضور بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة. ونحن كذلك لا بأس أن نشير إلى نقطة، أن رئيس الجمهورية الأمريكية هذا ترامب تكلم بأن يجعل أو يجعل السفارة الأمريكية في قدس، بمعنى تغيير المكان من تل أبيب إلى قدس. وأظن أن هذا كذلك أولا كما قاله الإمام الخامنئي، هذا من شدة ضعفهم، معنى ضعفهم أنه في كل خطواتهم بالحمد لله في هذه السنوات الأخيرة، في كل خطواتهم هم ما استطاعوا يتقدموا، تقدموا في القتل في الدمار في ضرب الناس، ولكن ما تقدموا في رسوخ قوتهم وقدرتهم. يعني ما مر في هذه السنوات من شرارتهم ومن بغيهم ومن مؤامراتهم على المسلمين لن يسبب عزتهم أو عظمتهم في نفوس الناس، بل سغتوا عن أعين الناس. والآن إذا جعلتم أمريكا على كفة الميزان وقارناها بين حالهم وبين قبل 10 سنوات، ترون أن وزنها صار أخف بكثير. ولذلك هذا الضعف دفع أمريكا وترامب أن يتكلم كثيرا ما ترى أنه يتخبط في سياساته. ومن التخبط والغباوة والحماقة هذا الكلام الذي أصدر، هذا الكلام لا يزيد المسلمين إلا وحدة وإلا منعة، ولا يزيدهم إلا خوفا وإلا ضعفا وسقوطا. يعني هذا التعبير أولا لا يشترون أن يعملوا، فإذا عملوا فسفارتهم في القدس دائما في خطر. وإسرائيل كذلك هو ترى موقع مؤاقبة المسلمين سواء في داخل فلسطين الشعب الفلسطيني كما ترون حركات عظيمة بحمد الله في فلسطين، وفي خارج فلسطين. فعلى ذلك هذا التعبير هذا أو هذا الاقتراح منه لعنة الله عليه لا يفيدهم أبدا بل يضرهم، هم يتضررون من ذلك. ونرجو من إن شاء الله هذا مما هم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يعني كثيرا ما أن أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء الإنسانية بحماقتهم يريدون الشر، ولكن شرهم يزيد خيرا وبركة لسائر المسلمين، فعملهم تقوية للإسلام. ولذلك بحمد الله نرى هناك حركات كثيرة في شعوب مختلفة سواء في العراق أو في إيران أو في باكستان، ففي كثير من البلاد الناس تحركوا حركات جميلة، حتى اضطر بعض الحكومات كذلك أن يتخذوا موقف من هذا الاقتراح أو هذه الخطوة اللئيمة لترامب. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرهم ويزيدنا منعة وعزة وكرامة ووحدة و وتكاتفا وتآلفا إن شاء الله فيما بين المسلمين والانتصارا. وكما أن الإمام الخامنئي بكل قوة قال إن إسرائيل سوف تزول وأقصاه إلى 25 سنة، ولكن يمكن أقدم من ذلك، لعل هذه الخطوات تسير سببا لسرعة إن شاء الله سقوطهم وتعجيل سقوطهم ولا تأجيلهم. نعم، كان بحثنا حول مسألة الجزية، وقلنا أن للإمام أن يجعل الجزية على الرؤوس أو على الأموال، ولكن كل ذلك قبل العقد، يعني عندما يعقد على جعل الجزية على هذه الأشياء، فمعناه أن للإمام أن يأخذ من أحد هذه الأشياء أو أن يقسط على أمور مختلفة، على الأموال وعلى أشياء مختلفة. ولذلك هذا مررنا عليه وليس هناك شيء، إنما أنه رضوان الله عليه، المصنف رضوان الله عليه بعد ذلك يقول: ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر، ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة ولو اقتصر على الشاة وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية. في هذا المقطع من كلامي يذكر ثلاثة أمور: أولا يجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر. في القديم لم يكن هناك مضائف في الطرق، وعندما يصلنا إلى بعض الأحياء أو بعض القرى أو بعض المدن يحتاج العساكر بالطعام، وحمل الطعام كان أمرا صعبا. فجاء في كتب فقهنا وفقه العامة، فقه الفريقين، أنه من الأمور التي يجوز للإمام أن يجعل عليهم أن يضيفوا العساكر عند المرور بهم، طبعا باختلاف في عبارات إن شاء الله نقرأ بعض العبارات، 3 أيام أو أكثر، وكم عدد هؤلاء. هذا ما قاله صاحب الشرائع رضوان الله المصنف، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه الضيافة لابد أن تكون معلومة، يعني في ضمن العقد أن يعينوا عدد الضيوف التي لابد أن على هؤلاء الذمة أن يضيفوهم، هل 3 أعداد 4 أكثر أو أقل، هذا أمر يعود إلى الإمام يجعل عليهم. ولكن على كل حال لابد أن يجعل ويعين. كما أننا في باب الجزية قلنا أن الجزية أمر لابد أن تحدد، هذا رأي صاحب الشرائع رضوان الله عليه وكثير من الفقهاء، ومنهم من قال أن الجزية مو لازم أن يحدد، أن الإمام عندما يريد أن يأخذ الجزية يأخذ ما يريد من دون إخبار سابق. ولكن نحن وكثير من الفقهاء قالوا أنه لا بد من التحديد، لأن عقد الجزية معاملة مبادلة، وإذا كانت المبادلة طرفي المبادلة غير معلوم فهذا غرري، ولذلك لا بد من تعيين. في هذا الباب كذلك في باب الضيافة قالوا لا بد من تعيين الضيافة، كم عدد هؤلاء الذين يضيفونهم في طول السنة وكم مرة يضيفون، لابد أن يشخصوا هذا الأمر. ولذلك أنه رضوان الله عليه يقول ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة. ثم يبين نقطة أخرى، أنه رضوان الله عليه قال يجوز أن يجعل يشترط على أهل الذمة الضيافة زائدا على الجزية، إذا كان بدلا من الجزية جعلوا كلها ضيافة، ما جعل الإمام عليهم جزية غير ضيافة. يقول رضوان الله عليه لابد أن يجعل الضيافة بحيث يزيد عن الجزية شيئا، مثلا إذا يستحق هؤلاء عليهم أن يؤخذ مثلا في السنة من كل واحد مثلا 1000 دينار مثلا، فيجعلون الجزية ما يزيد عن ذلك حتى يحسب الشيء الذي يساوي الجزية جزية والباقي ضيافة. عندنا عنوانين، عنوان الجزية وعنوان الضيافة. عنوان الجزية طبعا على مقدار يراه الإمام، ولكن على الإمام أن يجعل الجزية بما فيه مصلحة المسلمين وطاقة الكفار، طاقة أهل الجزية كما أشرنا سابقا. فعلى ذلك لابد إذا أراد أن يجعل كل الأمر الضيافة، لابد أن يجعل الضيافة بحيث يغطي الجزية وشيء زائد حتى يكون بعنوان الضيافة. ولذلك يشير ولو اقتصر على الشرط، يعني إذا لم يجعل جزية أخرى ولو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية. هذا الذي ذكره صاحب الشرائع رضوان الله عليه المحقق. ثم الشهيد الثاني رضوان الله عليه في باب طبعا في كتاب المسالك وتعليق على الشرائع يقول وكما يجوز اشتراط ضيافة مارة العساكر يجوز اشتراط ضيافة مطلق المارة من المسلمين. يعني أن المصنف رضوان الله عليه قال مارة العساكر، أن الشهيد الثاني رضوان الله عليه إنما يعلق على كلامه يقول لا يختص بالعساكر، بكل المسلمين يجوز أن يشترط العساكر كما يجوز أن يشترط ضيافة المسلمين كافة. نعم يجوز اشتراط ضيافة مطلق المارة من المسلمين، بل هذا هو المشهور في الأخبار والفتاوى، الروايات التي وردت حول هذا الأمر مارة المسلمين ليس خاص بالعساكر. وكذلك فتاوى الفقهاء، كذلك أكثر فقهائنا قالوا مارة المسلمين أعم من العساكر أو غير العساكر، وهو الذي شرطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في حديث عندما جاء أن النبي شرط عليهم الضيافة، شرط عليهم ضيافة عامة المسلمين، لم يذكر العساكر، خصوص العساكر. علامة رضوان الله عليه في المنتهى هو كذلك يقول يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ولا نعلم فيهم خلافا. يعني هذا شيء لم يرد خلاف، فكرارا ومرارا قلنا عدم وجود الخلاف ليس مسابق للإجماع، لأن الإجماع اجتماع الآراء على شيء، وعدم الخلاف عدم وجود الخلاف، ولكن قد لا يكون الاجتماع يعني ما أبدوا آراءهم في كثير من المسائل. ليس للفقهاء حكم إيجابا ولا سلبا، سكتوا عن بعض الأمور، ولكن من تكلم وتحدث اتفقوا على شيء، هذا ليس إجماعا، هذا لا خلاف. ولذلك إجماع أقوى من لا خلاف. كثيرا ما ترى أن صاحب الجواهر وغيره يقول لا خلاف في ذلك بل إجماع. نعم، فعلى ذلك رضوان الله عليه يقول ولا نعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وآله ضرب على نصارى إلى 300 دينار، إلى ظاهرا موضع بين الشام والمصر فيما جاء من معجم البلدان 300 دينار، وكانوا 300 نفس في كل سنة، هم عددهم كان النسمة الموجودة 300 أنفس، فجعل عليهم 300 دينار في كل سنة، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين 3 أيام ولا يغشوا مسلما. هذه الأحاديث التي نذكرها كلها من إخواننا السنة. في هذا الباب لم يرد حديث من طرقنا، إنما الأحاديث كلها من السنة، وفقهاؤنا كلهم استندوا إلى تلك الأحاديث التي تكون في مجاميع أهل السنة في البيهقي وغيرها. منها هذا الحديث يوجد في أم للشافعي لمستند الشافعي، كذلك في سنن البيهقي، وفي عدة كتب أخرى. في سنن البيهقي بما أنه من السنن التي جامعة لكثير من الأغوال من روايات التي سبقته في كتب السابقين، هو جمعه في المجلد التاسع من سنن البيهقي صفحة 197. كذلك وشرط على نصارى نجران إقراء رسله 20 ليلة فما دونها، إن لا أكثرها 20 فما دونها أو أقل، إغراء بمعنى ضيافة طبعا. وآرية 30 فرسا و30 بعيرا و30 درعا مضمونة إذا كان حدث باليمن، لعل هؤلاء بما أنهم كانوا نصارى نجران، لعل النجران في طريق اليمن، فجعل هذا الشرط إذا حدث باليمن شيء، يعني كان هناك حرب أراد المسلمون أن يذهبوا إلى اليمن، ففي طريقهم هؤلاء يضيفون من يمر عليهم من المسلمين طبعا في مقام الحرب، لأنه كذلك يقول إغراء رسله 20 ليلة فما دونها، وآرية 30 فرسا و30 بعيرا و30 درعا مضمونة. آرية مضمونة يعني يأخذ هذه الأشياء ويذهب إلى الجهاد أو إلى المشاوير التي يريدونها، ثم بعد أو يعيدون لما مات منها أو انهدم منها تلف منها أن يكون مضمونة ويؤتونهم بدلهم. وشرط عمر بن الخطاب على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصنعوا القناطر، فإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم دية. هكذا شرط أولا ضيافة يوم وليلة، ثانيا إصلاء القناطر، وثالثا دية من قتل في أراضيهم من المسلمين. كذلك في سنن البيهقي نفس المجلد 196. وشرط على بعض أهل الجزية أرضاء المسلمين مدين وثلاثة أقساط، أقساط كذلك كيل من الأكيال، مدين وثلاثة أقساط، زيت لكل إنسان على أهل الذمة، يعني الشام، المراد من أهل الذمة أهل الشام، وعلى أهل مصر لكل إنسان إردب. ما معنى الإردب؟ ألا كذلك في مصباح المنير قال الإردب كيل معروف بمصر وهو 64 منا، وذلك 24 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مصباح المنير. وشيئا من ودك، ما معنى الودك؟ كان في مصباح المنير هكذا يفسر الودك، دسم اللحم والشحم وعسل، ودك وعسل، يعني يشارك عليهم شيئا من ودك وعسل. وعلى أهل العراق يعني السواد، اسم الآخر الذي كانوا يكتبون على العراق السواد، بما أن العراق مملوء من الزراعة والخضر، يعني بحمد الله أرض قصبة. 15 ساعة لكل إنسان، ولأن الحاجة تدعو إليه، لأنهم ربما امتنأوا من مبايعة المسلمين معاندة لهم وإظهارا بهم، يعني هو رضوان الله عليه يقول لماذا يشترط عليهم هذا الشيء؟ لأنهم إذا لم يشترط عليهم هم أحيانا يمكن يمر المسلم عليهم لا يبايعونهم شيء ولا يعطونهم شيء، يصير مشكل لهم، الطرق كانت طرق بعيدة ولم يكن السير كالآن، فإذا وصلوا إلى مكان والناس أغلقوا أبوابهم ولم يفتحوا لهم دكاكينهم وأشياءهم لا يستطيعون أن يعتشوا، والجيش أو المارة هم يهلكون. ولذلك هنا يقول رضوان الله عليه ولأنهم ربما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندة لهم وإضرارا بهم، فإذا شرطت الضيافة عليهم أمن ذلك، يعني مأمون أنهم لابد أن يقوموا بالشرط، ولكن إذا لم يشترط هم يقول نحن وأموالنا لا نريد أن نعطي، ولكن إذا شرط عليهم هم مضطرون أن يدفعوا، لأنهم إذا لم يدفعوا نغروا شرط الجزية فأصبحوا محاربين فيستحقون القتل، وجيش الإسلام يمكن يأتي إليهم ويقتلهم أو يقتلهم. هذا كلام العلامة رضوان الله عليه في المنكر. قلنا كل هذه الروايات روايات عامية، وفي الجواهر كذلك يعلق على الشرائع على كلام المصنف رضوان الله عليه بقوله بل المسلمين مجاهدين أو لا، أنه قال مرة العساكر ويقول بل المسلمين مجاهدين أو لا، كما صرح به غير واحد، بل في المسالك هذا هو المشهور في الأخبار والفتاوى. نحن ذكرنا كلام صاحب المسالك يعني الشهيد رضوان الله عليه، وهو الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المنتهى علامة في المنتهى، بل عن التذكرة الإجماع عليه وهو الحجة بعد الأصل والأمومات. ورضوان الله عليه هنا بمعنى الروايات روايات عامية، بعدما أشار إلى هذه الأقوال مستندا إلى تلك الروايات يقول بل عن التذكرة الإجماع عليه وهو الحجة بعد الأصل والعمومات، ولم يستند إلى تلك الروايات لأنها عامية، إنما دليله إجماع بعد الأصل والروايات، يعني هو أولا استند إلى الأصل والعمومات ثم إلى الإجماع المنقول، جعل الأصل والعمومات كأنه مؤيدا ومقويا للإجماع المنقول، فجعل الإجماع المنقول حجة بعد الأصل والعمومات. بالنسبة إلى هذا الكلام الذي ذكره كما قال، قلنا بما أن هذه الروايات روايات عامية يمكن أن نقول لا نستطيع أن نعتمد عليها، ولذلك هو صاحب الجواهر اعتمد إلى إجماع التذكرة والأصل والأمومات. نحن عندنا كلام ما صاحب الجواهر رضوان الله عليه، هل استناده رضوان الله عليه إلى إجماع المنقول بعد الأصل والعمومات يمكن أن ندافع عنه أو لا؟ بالنسبة إلى العمومات، عمومات التي وردت حول الجزية إنما جاء للجزية ولم يرد فيه الضيافة، وكان في تلك الأمومات تقيد على أن لا يؤخذ إلا بمقدار الجزية. نعم الجزية على عهدة الإمام أن يجعل، ولكن ليس على شهوته، على ما يراه من المصلحة، فلا يزيد ولا ينقص، فعلى ذلك جعل الضيافة زائدا على الجزية لم يرد في العمومات. في الأمومات إنما الآية القرآنية يقول حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، جعل أمد الحرب إلى أن يؤتوا الجزية عن يد. والصحيحتين اللتين ذكرناهما صحيحة الزرارة وصحيحة مسلم نص على أنه إنما يؤخذ الجزية، خصوصا في صحيحة الزرارة جاء هذا التعبير بأنه ليس للإمام أكثر من الجزية، ليس للإمام أكثر من الجزية، إنما عليها أن يأخذ الجزية. بينما ما نريد أن نثبت هنا وما جاء في كتب العامة هو منهم في كتب الخاصة كعلامة وغيرهم ممن دخل في هذا الباب، أنهم قالوا أن الضيافة ضيافة مارة المسلمين زائدا على الجزية، بينما تلك الروايات قال إنما الجزية نعم للإمام أن يختار كما وكيفا، ولكن جعلوا شيء زائدا على الجزية لم يأتي في تلك الروايات، بل جاء نفي ذلك حيث جاء وليس للإمام أكثر من الجزية، جاء أنه إما يجعل على أراضيهم وإما على أموالهم. في حديث زرارة صحيح الزرارة صحيح مسلم جاء إما يجعل على رؤوسهم أو على أراضيهم، أفا في زرارة إما على رؤوسهم أو أموالهم، في صحيحة مسلم إما على رؤوسهم أو أراضيهم، هذا التعبير. ونص في صحيحة زرارة وليس للإمام أكثر من الجزية، فما نحن الآن بصدده، مورد الكلام جعل ضيافة زائدا على الجزية، وهذا لم يأتي في رواياتنا ولا في أموماتنا. فما يقوله صاحب الجواهر رضوان الله عليه، الأمومات أي أمومات تعم أكثر من الجزية ضيافة زائدا على الجزية ليس عندنا. وعندما يكون هكذا الأصل كذلك الأصل أصالة البراءة، هل يجوز للإمام أن يفعل أو لا يجوز؟ الاستنال إلى أصاله البراءة، أو إذا عقد الإمام نافذ أو لا أصالة الصحة. ولكن الأصل دليل حيث لا دليل، عندما يقول الإمام عليه السلام وليس للإمام أكثر من الجزية لا يبقى مجال لأن نلتمس أو نتمسك بالأصل. فالأصل كذلك لا مجرى له هنا، والعمومات لا تشمل زائدا عن الجزية الشيء بل ناف بذلك. ولذلك ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه لا يمكن أن يستند إليه ويعتمد عليه. نعم، إذا نحن كما سائر الفقهاء اعتمدوا على تلك الروايات بكثرتها، ولأنها كذلك وردت في التاريخ هذا الأمر في كثير من التواريخ التي ذكروا غزوات رسول الله ذكروا هذا الأمر، إذا صار سببا للإطمئنان. وخصوصا نضيف إلى ذلك من القدماء والمتأخرين اعتمدوا على تلك الروايات إن أفتوا على ضمانها. فعلى ذلك إذا استطعنا أن نطمئن من خلال وجود تلك الروايات في مسانيد مختلفة لأهل السنة ليس في مستند واحد من القدماء والمتأخرين، وكذلك فقهاؤنا أفتوا على ذلك ولم ينكر على هذا الآن، إذا صار إطمئنان عندنا الإطمئنان حجة، ويمكن أنه نعم يجوز للإمام مضافا إلى الجزية يجعل يشترط عليهم ضيافة مارة المسلمين. ولكن من لم يعتمد على ذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه بل لا مجال له أن يثبت ما أثبته سائر الفقهاء من زيادة الضيافة على الجزية بالعمومات أو الأصل أو بالإجماع المنقول. الإجماع المنقول كذلك ليس حجة في نفسه، فعلى ذلك لا يبقى مجال لمثل صاحب الجواهر رضوان الله عليه أن يفتي بذلك الذي أفتى به المحقق رضوان الله عليه. ثم يقول ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.